الحديث ورد في السنن: لا يأتين هذا الحجر إلى أسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن يستلمه يقبله ويستلمه بحق. هذا ظاهر موقوف على ابن عباس، لكن يقول له حكم الرفع. وأول حديث ثاني: الحجر أسود يمين الله، فمن قبله فكأنما قبل يد الله. لا بأس به، مرفوع موقوف له حكم الرفع، لا بأس به حديث، لا بأس عند الترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجنايات: الثاني شبه العمد، الثاني أي من القتل، من أنواع القتل، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، قاله في المغني. يعني هذا واضح، شبه العمد فيه شائبة من العمد وشائبة من الخطأ، فهو تعمد الفعل ولكنه لم يقصد القتل، يعني تعمد العدوان ضربه عمدا لكنه لم يقصد القتل. قال: وهو أن يقصده يعني المعصوم بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بصوت أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله، يعني صاح به على غفلة ونحو ذلك، فمات فلا قود عليه أي لا قصاص، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. قال المحشي: صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. وقضى بدية المرأة، المرأة يعود على أي امرأة المقتولة، على عاقلتها الضمير يعود على القاتلة، يعني تقدير الكلام، فوقضى بدية المقتولة على دية العاقلة، على دية على عاقلة القاتلة، على عاقلة القاتلة. إن هذا واضح أنه ليس بقصاص، وفي الدية على العاقلة أن تعمدت الضرب، ضربتها بحجر فقتلتها، والحجر محمول على أنه حجر صغير لا يقتل غالبا، أما لو أخذ حجرا كبيرا ورب رأسه به فإن هذا قتل عمد، الحجر كبير يقتل غالبا، لكن أخذ حجرا صغيرا ضابطه لا يقتل غالبا، لكن وقع في مقتل فمات المضروب، هذا يسمى شبه العمد، والدية فيه على العاقلة بخلاف قتل العمد، فالدية فيه على القاتل. ويحمل الحجر الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط، الفسطاط قال في الحاشية: بيت يتخذ من الشعر، جمع بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها فقضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. يعني هذا فيه إشكال، قال: ما دون عمود الفسطاط، وساق الحديث وفيه ضربتها بعمود فسطاط، لكن ذكر في الحاشية أن هذه الأعمدة تكون دقيقة، وقيل أي الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وذكروا أن هذا العمود يكون دقيقا، هذا والله أعلم، مثل اللي يحمل بيت الشعر من أطراف، بيت الشعر من أطراف يكون مفتوحا وفيه عصي دقيقة على طول مثلا 1.20 أو 1.50 متر، وأنت من أصبع بقليل يحمل أطراف البيت، ليس العمود في الوسط. هذا الظاهر في الغالب أن يكون عمودا ضخما أن يحمل ثقل البيت، لكن هذه تحمل أطراف البيت يكون عصا فيه دقة ولا يقتل غالبا. إذن هذا محتمل، وهذا ضابط شبه العمد، ألا تكون الآلة قاتلة، كانت قاتلة وقال لم أرد قتله، هل يقبل منه أم لا؟ لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه كل من قتل بآلة قاتلة يستطيع أن يقول لم أقصد قتله، ما قصد قتله، أطعنه بسكين كبيرة ويقول ما قصد قتله، لو لم تقصد لما ضربته بالسكين، سيطلق عليه رصاصة من مسدس ويقول أنا ما أردت قتله، أنا أردت أن أرميه في رجلي، لكن ارتفعت يدي وكذا وجاءت في صدري وبطني ومات، هل يقبل؟ ما يقبل، لأنه هذه نية خفية الله أعلم بها، قد يكون صادقا، قد يكون إنسان ما قصد قتله، أراد أن يرميه في قدميه ولم يرد قتله، لكن تحركت يده ورماه في مقتل ومات. إذن النية هنا خفية، فيعلق الحكم بالظاهر، يعلق الحكم بالظاهر، إن كان يريد، إن كانت الآلة قاتلة لم يقبل قوله إني لم أرد قتله، لأن هذا خفي وكل يدعي هذا فيضيع القصاص. وإذا كانت الآلة غير قاتلة كحجر صغير أو عصا صغير فإنه يعامل معاملة شبه العمد، إلا في حالات معينة، يعني ذكروا حالات معينة، مثل لو كان المضروب صغيرا يقتله العصا الصغير، طفل في المهد ضربه بعصا صغير ومات يقتل، إن هذا العصا الصغير قاتل بالنسبة لهذا الطفل الذي في المهد، أو مريض مرض شديدا ويؤثر به أي ضربة، فإذا علم أن هذا يعني يعلم أن هذا مريض وأن هذه الضربة تقتله في الغالب فإنه يكون عمدا. إذن عبرة بظهر الحال، فالعصا الصغير في الغالب لا يقتل، لكن ضرب بمريضا يقتله أو صغيرا فإنه يكون عمدا، إلا إذا كان لا يعلم أنه مريض، لأن بعض الأمراض خفية ولا يعلم أنه مريض، مثلا في مرض القلب مثلا ومرض شديد ونكزه بيده فسقط ومات، هل يقتص منه؟ الجواب لا، إذا ادعى أنه لا يعلم ودلت القرائن أنه لا يعلم وأنه مريض فإنه يعذر، أن هذا مرض خفي، والغالب أن هذه النكسة لا تقتل رجلا لو كان سليما، والأصل السلامة، وهذا ظاهر الحال أنه لا يعلم مرضه فيقبل منه، ثم إذا كان يعلم أنه مريض فإنه يقتص منه، لأنه أقدم على ضربه بطريقة تقتله بسبب المرض. قال فإن جرحه ولو جرحا صغيرا، هذه إشارة خلاف، قتل به، لأن له مورا، المور هو إيش؟ العمق، المور العمق، والسراية هو تفاقم الجرح حتى يؤدي للموت، لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في المذهب أنه لا يكون عمدا ولو جرحه، يعني مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، ضربه بسكين صغيرة فيه الآن قصاصة الأظفار، هذه فيها سكين صغيرة، فلو ضربه بهذه السكين الصغيرة وجرحه فإنه ومات من الجرح سواء في الحال أو بعد مدة، فإنه لا يعد قتل عمد، لأن الغالب أن هذه السكين الصغيرة لا تقتل، ولو أراد القتل لا أخذ آلة أكبر وقاتلة. كذلك لو ضربوا بمفك، مفك الأصفر هذا، يعني كثير من السفهاء يتخاصمون ويتقاتلون بهذه الآلات، سكاكين صغيرة ومفكات وكذا وتجرح، فهذه ما يعتبر قتل عمد، لأن الغالب أن هذه الآلة لا تقتل ولو كانت تجرح، وليس كل من جرح مات، يعني إلا إذا كان في مقتل طعنه في الحلق في النحر وقاصدا قتله، احنا واضح أنه قتله أراد قتله، لكن طعنه في الصدر في البطن في بهذه السكين الصغيرة ثم مات، فإنه شبع عمد، لأن الغالب أن هذه الآلة لا تقتل ولو كانت تجرح، وليس هناك دليل على ما ذهب إليه، هذا مجرد تعليل، ولأن له مورا وسراجا في البدن، قال يعني ولأن الظاهر موته به، لا نقول الغالب عدم موته بهذه الأشياء الصغيرة. هو مات يقتص منه، أنه قتل ضربه بآلة قاتلة، والسراية مضمونة، ضربه عمدا بآلة قاتلة، رماه بمسدس أو بندقية مع القدم، ثم إنها سرت هذه الجناية حتى مات، يقتل لأنه جناية عمد وبآلة قاتلة وسرت، سراية الجناية مضمونة فيقتص منه ولو رماه في قدم. كيف تريد؟ لكن هذا أقدم بآلة قاتلة، الدليل أنه أراد قتله، الآلة هي اللي تحدد، هذا حينما حمل المسدس عليه خلاص وراد قتله بالمسدس، كم من سيريد أن يقتل شخص لكن ما يصيبه في مقتل، يرميه يريد الصدر يرميه مع اليد مع الكتف مع الفخذ بدل البطن، فلا يقتله، لكن ما حمل المسدس يريد قتله، لكن هؤلاء اللي يتخاصمون في الشوارع الشباب السفهاء اللي يتقاتلون بالسكاكين الصغيرة وكذا، هل في الغالب يريد قتله؟ لا، مضاربات بعصي بحجارة بسكاكين بمفكات، والغالب على مشاجرات هؤلاء أنه لا تقتل، يندر أن يموت واحد في هذه المشاجرات، لأنه ما أراد، لو أراد قتله لأخذ آلة قاتلة. قال الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض، الغرض بمعنى الهدف، غرض يعني معنى الهدف، يضع شيئا يرمي ليتعلم الرمي ثم يصيب شخصا بهذه الرمية، وغرض فيقتل إنسانا أو رمى من يظنه مباح، من يظن مباح الدم حربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوما لم يقصده القتل فيقتله، يعني هذا واضح قتل الخطأ، أنه أصلا ما أراد، صحيح أن الآلة قاتلة لكن واضح من الحال أنه لم يقصد القتل، كان يرمي هدفا أو صيدا ثم أصابت إنسانا، هذا واضح أنه ما تعمد هذا الشخص أصلا، ومعروف أنه يرمي هذا الصيد أو يرمي ذاك الغرض ثم أصاب إنسانا، هذا خطأ، أو رمى إنسانا يظنه حربيا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوا والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في غزوة أحد، ظنوه من المشركين لأنه جاء متأخرا ودخل في القتال، فكروا عليه وقتلوه يظنونه من المشركين، فقال حذيفة أبي أبي فلم ينتبه حتى قتلوه، هذا قتل خطأ، أنهم ظنوه حربيا فبان مسلما معصوم الدم. قال ابن منذر رحمه الله أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره انتهى، وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف لأنه لا قصد لهما، وعمد الصغير، الصغير ما دون البلوغ، والمجنون الذي لا يعقل، إذا قتلوا عمدا فإنه يكون خطأ لأنه ليس لهم قصد صحيح، وكل واحد مرفوع عنه قلم فعمده خطأ، لأنه مرفوع عنه قلم. وسيأتي في شروط القصاص أنه لا قصاص على الصغير والمجنون. قال: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. هذا احتراز من ماذا؟ احتراز من السكر، احتراز من السكر، لأنه لا يعذر في سكره، لا يعذر. سلات المسألة هذه المقصود أن من زال عقله بسبب يعذر فيه، إنسان مثلا زال عقله بسبب البنج، سوى عملية مثلا وصار يعني ذهب عقله ورجع وصار يخبط كذا وضرب طفلا صغيرا أو كذا، فهذا الآن معذور، زال عقله بسبب يعذر فيه. أو مثلا في مس من الجن أو ما شابه ذلك، لا كل هذا بسبب حوادث أمراض أشياء من هذا القبيل، زال عقله بسبب هذه الأمور فهو معذور. المهم أنه يخرج السكران، لأنه ليس المعذور هو الذي أذهب عقله على وجه لا يعذر فيه. قال: ففي القسمين الآخرين وهما شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وللأحاديث السابقة قال في الشرح: ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى لم يذكر. إذا فيه الكفارة على القاتل القسمين الآخرين هما الخطأ وشبه الخطأ، هذا الأول العمد، فيهما الكفارة على القاتل، كفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا حق الله تبارك وتعالى على القاتل، والدية تكون على العاقلة. طيب ما هي الحكمة من كون الدية على العاقلة؟ لأن القاتل معذور، دية كثيرة وتجحف بماله، والغالب أنه يعجز عنها، الغالب أنه يعجز عنها، يعني الغالب الإنسان يعجز عن 100 من الإبل وهي مغلظة في شبه العمد وهو معذور لم يقصد القتل، فتكون على العاقلة من باب التعاون والتكاتف. أما قتل العمد فإنها عليه، يعني نعفى أولياء المقتول عن القصاص وطلب الدية فإن تكون على القاتل، تكون على القاتل ولا يتحمل العاقلة شيئا لأنه ليس بمعذور في قتله، قتل عمدا. أما الخطأ شبه العمد فعنده عذر فلا يكلف الدية، عليه الكفارة فقط. نعم، لو علو جزاهم الله خير ما في بأس، يعني ليس بحرام لكن ما يجب عليهم، لكن لو فزعوا معكم يفعلون اليوم كثير من القبائل يفزعون ويتحملون دياه وديات كثيرة ما في بأس، ولا سيما إذا تاب وصلح. أما إذا كان خبيثا مجرما معروفا بالشر والفساد فلا يجوز لهم أن يفتوا، لأنهم يعني يعينونه على الشر، لكن إذا ظهر منه صلاح وتوبة فيسر عليهم أن يفتوه بالديه وأكثر. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لكن بشرط أن يكون قد صلح. إذا كان مصرا على الإجرام والقتل فلا يجوز فداءه، لأنه خروجه من السجن وتركه هذا إعانة له على الشر والفساد، سيقتل مرة أخرى ويكون هذا مضرا بالمجتمع فلا يجوز لهم ذلك. والإمام أيضا يقولون يقتله ولو عفى أولياء الدم، من عرف بالشر والفساد فإن الإمام يقتله، للإمام أن يقتل المصلحة ولو عفى أهل الدم، يسمون الحق العام وكذا في المصطلحات الحديثة، لأن هذا من المحاربين، هذا من المفسدين في الأرض، وتركه يضر بالناس، فللإمام أن يقتله ولو عفى أهل الدم. إيه على الوجوب في قتل الخطأ شبه العمد على العاقلة على الوجوب، لكن تأتي من هم العاقلة وكم يتحملون على وجه ما يجحف به، القاضي يقسم عليهم على الوجه الذي لا يجحف به، وهم كثير، العاقلة كثير، قاربهم من جهة الأب كالعمام وأبناء العمام مهما بعدوا فإنهم يكونون من العاقلة، فهم يأتون عدد كثير قبائل يمكن يصل لمئة شخص، كل واحد يتحمل بعيرا أو بعيرين فقط، والغني يتحمل أكثر والفقير ما على شيء، على وجه ما يكون فيه إجحاف. نعم. هم العصبة، العصبة بس من غير الوارثين، من غير الوارثين من الأعمام ومن الأعمام، الذكور فقط، الذكور فقط، الإناث لسنا من العصب. نعم. ظل يتحمل معهم، لا ما حد أظهر الحديث ما ذكرنا يتحمل، قضى بديته على عاقلته، ما سأل عنها هل هي قادرة أم لا، ظاهر الحديث ما يتحمل شيء، الدية على العاقلة. وما قال الإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، نص عليه بإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقاء المتاع في البحر ففعل. طيب لم يلزمه شيء في حق المخلوق، هذا واضح، يلزمه شيء في حق المخلوق لأن المخلوق هو الذي أذن له في الجناية، لكن هل يلزمه شيء في حق الله؟ نقول نعم، هو آثم وعليه توبة والاستغفار، وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة لأنه قتل عمد، كذا كان عنده شبهة والتبس عليه وظن أنه يجوز يسلم النوع من الخطأ. المقصود لم يلزمه شيء في حق الآدمي، أما بالنسبة لحق الله فإنه آثم بهذا، وهذا قتل عمد ولا يجوز، إلا لو أكرهه على ذلك هذا شيء ثاني، إذا أكرهه على ذلك هذا بعيد، لكن على كل حال هذه مجرد أمثلة. قال وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء، لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشر، كما لو دفع لغير مكلف لصغير أو مجنون آلة قتل كسكين أو سيف أو ما شبهه ولم يأمره به أي بالقتل فقتل هذا الصبي أو ذاك المجنون، لم يلزمه، لم يلزم الدافع شيء، يعني ما عليه قصاص ولا عليه كفارة لأنه لم يأمره به. يعني أعطاه سكين، جاء طفل 17 سنين قال خذ هذه السكين ودها لفلان ولا ودها المكان الفلاني، أخذ طفل السكين ومشى، وجد له طفل ثاني طعنه ومات، هل نقول من أعطاك السكين؟ أعطاني فلان، الطفل ما عليه قصاص إنه غير مكلف، هل نأخذ اللي أعطاه السكين؟ يقول الفقهاء لا، لأنه إيش؟ لم يفعل ولم يأمر بالفعل. وسيأتي الكلام في من أمر وفي من أكره. يعني عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى دفع الآلة بدون أن يأمره، الصورة الثانية أن يأمره بالقتل، الصورة الثالثة أن يكرهه على القتل. هذه ثلاث صور تأتي في كلام المؤلف. إذن الصورة الأولى هنا أنه ليس عليه شيء لأنه لم يباشر ولم يأمر، لكن لو دلت القرآن على أنه أراد القتل لكنه لم يأمر أمرا صريحا، مثل يعني يكون الصبي هذا تخاصم مع صبي ثاني وقال أعطني السكين أقتله كذا، واضح أنه غضب جدا وأنه ممكن يقتل، وهذا المكلف قال خذ السكين وخله طعنه، فظهر أنه يقتص منه كأنه أمره الآن، لأنه يعلم قرينة الحال أنه سيقتله، فصار كالآمر لأن ظاهر الحال واضح أنه سيقتله فكأنه أمره بذلك. لكن إذا أعطاه وليس هناك دليل أو قرينة على القتل فإنه ليس على شيء، قال هو أعطيته سكين يوديها للمطبخ وأخذها وقتل واحد في الطريق، أنا ما أظن شيء، أو الجيران قالوا أعطونا سكين، أرسلوا صبيا صغيرا ودفع إليه السكين وذهب بها إلى أهله وتشاجر مع الصبي في الشارع وقتله، ما على شيء لأنه القرينة لا تدل على أنه أراد أن يقتل. لكن على كل حال الاحتياط في هذا مطلوب، سأل ما يسلم الأشياء الخطرة مثل السكين ومسدس والسيف وما شابه ذلك، ما ما تسلم الأطفال. سأله عنده مسدس، قال لي ولدي خذ مسدس وده الغرفة الفلانية وحطه في الدرج الفلاني. فذهب به الصبي بدأ يلعب به ويشوف يجرب، قد يكون في رصاص أيضا فيمكن أن يطلق. فالواجب الحذر، لكن لو قدر أنه فعل فإن الأصل أنه ليس على الشيء لأنه لم يأمر ولم يباشر. ثم قال: باب شروط القصاص في النفس. ما يشترط لوجوب القود عن القصاص وهي أربعة: أحدها تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف. هذا واضح، لا تجب على غير المكلف، هذا بالإجماع كما تقدم. فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال كيف يقتل النائم؟ هل يعني إنه يعني يمكن يقع القتل من النائم؟ ها؟ نقول يقع من الأمهات، يقع ويسأل يعني عن هذا، أنها تنام بجوار الطفل الصغير ثم تنقلب عليه حال النوم وهي لا تشعر، فإذا أصبحت وإذا وقد مات. واضح أنه انخنق، يعني من أن تعتاد ممكن تقومه تحتها فتعلم أنها أنه مات بانقلابها عليه، فقل ما عليها شيء، هذا هي مرفون على القلم حال النوم، هذا قتل خطأ. قال: بل الكفارة في مالهما. طيب إذا كان ليس لهما مال، يعني صبي قتل آخر، والغالب أن الصبي ليس عنده مال، قلنا الكفارة في مالك، كفارة لعتق رقبة في مال الصبي. فإذا لم يكن عنده مال نقول تكون دينا في ذمته متى ما استطاع، متى ما ملك مالا ولا بعد السنين فإنه يؤديها، لأن تكون دينا في ذمته. فإن مات عاجزا فليس عليه شيء، وإذا بلغ فإنه ينتقل الصيام، وإن صام صغير أيضا لا حرج، أنه مخير لأن عليه عتق الرقبة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فإن كان يطيق الصيام ابن 12 سنة 13 سنة وصام فإنه يجزئ، لأنه يجب عليه في الحال، ليس مثل فرض رمضان وما يجزئ، أو الحج ما يجزئ إلا إذا بلغ، لا، هذه كفارة وجبت عليه في هذا السن في الحال، فإذا أداها في الحال برئ ذمته. مثل لو حلف الصغير وحنث في يمينه ولا يجد مالا يصوم ثلاثة أيام، فإذا صام أجزى وبرئ ذمته. إذن المال أقول دين عليه، إن كان يعني ما يريد الصيام وما ما يستطيع الصوم ثم ملك مالا بعد سنة أو سنتين أو أكثر وأقل فإنه يجب عليه ولا تسقط عند العجز. هذا الأصل في الكفارات، أنها دين في الذمة لا تسقط. اختلف العلماء في كفارة واحدة وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، ذهب بعض العلماء أن تسقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فأطعمه أهلك، ولم يقل إنها دين في ذمتك وكذا. فقالوا يعني مدام قال أعطاه الطعام قال أطعمه أهلك أنه معناه أنه سقطت عنه الكفارة، هذا غير صحيح. الصواب أنها لا تسقط وأنها كغيرها من الكفارات، الأصل أنها دين في ذمته، فإن مات عاجزا فلا شيء عليه، وإن استطاع ولو بعد 20 سنة أو 30 سنة يؤديها. يمكن يصير عنده مال، يمكن يكون عنده مال، يعني صبي ورث من أبيه 1,000,000 ريال مثلا، وعمره مثلا 7-8 سنوات وعنده ميراث 1,000,000 ريال، الولي يخرج عنه الكفارة ولو كان صبيا، في ماله يخرجها الولي ولا لا، لأن الولي يقوم بمصالحه، وهذه واجبة عليه مثل ما تجب على المكلف إذا قتل خطأ، ما في خيار، واجبة عليه، فالولي يخرجها من ماله. قال الثاني عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله في ولو أنه مثله في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا وعكسه يعني حربي قتل زاني محصن أو زاني محصن قتل حربيا لوجود الصفة المبيحة لدمه ويعزر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. هذا واضح يعني إنسان زاني محصن هذا الآن سيقتل زاني محصن حده الرجم فهو معصوم الدم ولا مهدر الدم؟ مهدر الدم هو سيقتل على كل حال. فجاء شخص واستعجل وقتله تشاجر معه وقتله يعني في السجن مثلا في السجن واحد مسجون مع مثلا هذا الزاني المحصن وقتله فهل يقتل القاتل؟ نقول لا يقتل. لماذا؟ لأن هذا المقتول دمه هدر لأنه خلاص مستحق للقتل فلو لم يقتله هذا لقتل بالحد دمه هدر. طيب لو قتله قبل ثبوت الزنا يعني بعد ثبوت الزنا واضح الأمر يعني هذا الزاني محصن في السجن وثبت عليه الزنا وقبل التنفيذ قتله هذا الشخص لكن لو قتل شخصا في الشارع والزاني محصن لكنه ما ثبت عليه الزنا وقتله قبل ثبوته عند القاضي فهل يقتص منه أم لا؟ الجواب نقول إن ثبت لم يقتص منه إن أثبت زنا قبل القتل فإنه لا يقتص منه وإن لم يثبت فالأصل البراءة. لذلك بعض الفقهاء يقول ولو لم يثبت عند القاضي ولو لم يثبت لكن لا معروف أنه لا بد أن يثبت عليه. لما قتله أخذ لما قتلته؟ قال هذا زاني أصلا زاني محصن وقال له أثبت وقال له أثبت فإن أثبت الزنا فإن هذا مهدر الدم يعني سواء يعني أثبت زنا بشكل قبل القتل يعني ولا ينظر إلى المدة هل أثبته قبل يوم قبل شهر قبل المهم أنه ثبت بشهود أربع عدول أن هذا المقتول زاني زنا يعني يوجب زنا حقيقي يعني بالعلاج وثبت عليه. إذا نقول إذا ثبت عليه لو لم يقتله هذا القاتل ماذا يكون؟ ما سيقتل لأنه هو مهدر الدم يعني لو ما قتله جاء بالشهود بدلا أن يقتله جاء بالأربع شهود ذهب بهم إلى الحاكم وش بيصير؟ ما سيقتل. إذن هو مجرد نفتات يعني تعدى على القاضي أو على الحاكم وقتله فالقاضي يعزره لأنه لا يجوز له أن يفتات على الحاكم قتل هذا وأمثاله إلى القاضي إلى الحاكم وليس لأحد الناس فيعزر بسجن أو بضرب أو ما يراه القاضي ولكنه لا يقتل. إذن الحربي المرتد الزاني المحصن كل هؤلاء مهدر الدم. طيب لو قتل قاتل عمد يعني ما مثل المؤلف بقاتل العمد شخص قتل قاتل واضح قتل قاتل عمد قاتل العمد قاتل العمد يجب القصاص فلو قتل قاتل عمد هل يقتل القاتل ولا نقول إنه مهدر الدم ولا شيء على القاتل؟ لا نقول ليس مهدر الدم. لماذا؟ لأن الحق للمخلوق ويمكن أن يعفو بخلاف الزنا فالحق لله وليس للقاضي أن يعفو إذا ثبت. إذن فرق بينهما الحق لأولياء الدم فيمكن أن يعفو عنه فهو إلى الآن ليس مهدر الدم سواء عفو بعد ذلك أم لم يعفو ما ننظر إلى هذا لكن إلى أن قتل ليس مهدر الدم في احتمال أن يعفى عنه ولا يقتل. فإذا هذا يختلف ذلك المؤلف لم يمثل به مثل بالحربي والمرتد لأن هذا يقتل لحق الله والزاني المحصن أما قاتل العمد فلا. ما يقتل يعذر، يعذر لكن ما يقتل. هو في الحقيقة قتل شخصا سيقتل، ولا دمه هدر يعني ليس مكافئا للقاتل. القاتل دمه معصوم، معصوم الدم، وهذا مهدر الدم، ليس بينهما تفاعل حتى لو ما يعرف، لكن يشتد في تعزيره، يكون تعزيره أشد وإثمه أعظم كما يقتص منه. حتى لو تاب إذا أخذ يرجم، لكن ما دام أثبت عليه شهود أربعة فإذا وصل الحاكم أخذ وقتل، فيقول أنا لو لم أقتله أثبت عليه وقتل. ومهدر الدم إذا ثبت على الزاني المحصن شيء أربع شهود عدول صار دمه هدر، صار دمه هدر. ويعذر قاتل لافتئات على ولي الأمر، يعذر لأنه تعدى، يعني ليس معنى هذا أنه يجوز، ليس معنى هذا أنه يجوز إنسانا يقتل الزاني المحصن، لا ما يجوز هذا قتله إلى الحاكم. المقال الثالث المكافأة بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا، يعني ولو كان عبدا، عبد الخبر كان محذوفا مع اسمها، بالكافر ولو حرا، أي ولو كان حرا في قول الأكثر. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ثابت ومعاوية رضي الله عنهم لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد وابو داود. وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد. الأخير ضعيف لكن تكفي الأدلة التي قبله، لأن هذه نصوص صحيحة صريحة أنه لا يقتل مسلم بكافر. في اللفظ الآخر لا يقتل مؤمن بكافر، سواء كان هذا الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا أيا كان، لأن المقصود الوصف، الحديث مصاب على الوصف بالكفر بغض النظر عن حاله، هل هو مستأمن أو ذمي أو معاهد أو حربي. لكن لا شك أن قتل الذمي فيه إثم عظيم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا، رواه البخاري، يعني من ظلم معاهدا أو نقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة في السنن. فليس معناه يجوز، لا هذا حرام كبائر الذنوب، لكنه لا يقتل به، لأن الذمي يعطي العهد، فقتله نقض للعهد، خيانة وتشويه لصورة الإسلام، فهو من كبائر الذنوب العظيمة، ولكن لا يقتل المسلم بالكافر. لكن اختلفوا في قتل الغيلة، قتل الغيلة يعني تتبع أهل الذمة ويقتلهم واحدا واحدا، يعني ليس بينه وبينه عداوة ولا خلاف، لكنه يقتلهم قصدا لأنه كافر يقتله. فهذا بعض العلماء يرى أنه يقتل، لأن هذا من الفساد في الأرض ومن نقض العهود والخروج على إمام المسلمين تعدي. فبعض العلماء يرى أنه إذا قتله غيلة، يعني تقصد القتل وبيته وكان يعني يختبئ له حتى قتله، أنه يقتل به لا لأجل المكافأة ولكن لأجل الفساد في الأرض، هذا نوع من الفساد في الأرض ويعم الشر، يقتل هذا وذاك والثاني والثالث، مع أن الإمام قد أعطاهم عهد صاروا من أهل الذمة أو معاهد أو مستأمن. ففرق بين قتل شخص معين من أهل الذمة حصل بينه وبينه شجار وخلاف فقتله، وبين من يقتلهم غيلة تقصد القتل بدون سبب بينه وبينه، فرق بين الصورتين. ذهب الأحناف لأنه يقتل المسلم للكافر الذمي والمعاهد، ولكن هذا أشد قول ضعيف، أنكره الإمام أحمد قال لا أشد من هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا يقول يقتل به، فهذا يعني لا شك أنه قول يعني بعيد الصواب، وقول فيه يعني قول شديد، يعني فيه قتل للمسلم بالكافر أولا مخالف نص الحديث بدون دليل، وثانيا أنه فيه عقوبة شديدة، لأن القتل شد العقوبات، ففيه قتل لهذا المسلم وهو شد العقوبات ومصادم لنص الحديث الصحيح الصريح بتأويلات لا تقوم بها حجة. ثم قال ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقول تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني ظاهر الآية أنه لا يقتل الحر بالعبد، لا بد من مكافأة في الحرية. الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر مفهومه، والعبد بالعبد مفهومه، الحر بالحر مفهوم الآية أن الحر بالعبد لا يقتل، قال الحر بالحر يعني يقتل الحر بالحر، هذا المنطوق، المفهوم لا يقتل الحر بالعبد، إذن الآية مفهوم الآية، وليس له معارض إلا حديث سمرة الذي روى عنه الحسن، عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن إيش مدلس معروف ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وأكثر حديث من سمرة لم يسمعه، وما سمع الحديث العقيقة فقط رواه السنن، قال ممن سمعته قال من سمرة، ما صرح إلا بحديث العقيقة فقط، وهو مدلس كثير التدليس رحمه الله، فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسمع. العلة الثانية أن الحسن نفسه أفتى بعدم قتل الحر بالعبد، وهذه واضح علة واضحة في الحديث، لأنه كان عنده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ساغ له أن يفتي بخلافه. العلة الثالثة أن العلماء مجمعون، يعني يكاد يكون إجماعا، ما في إلا خلاف واحد أو اثنين، أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، لا قصاص في الأطراف اليد والرجل والأنف وكذا، لا قصاص بين الحر والعبد، يعني لو أن حرا قطع يد عبد فالعلماء يكاد يكون إجماعا أنه لا قصاص بينهما، وهذا الإجماع مخالف الحديث، مخالف الحديث، يعني يقول ومن جدع عبده جدعناه، يعني من جدع أنفه جدعناه، والعلماء يكادون يجمعون على خلاف ظاهر هذا الحديث، إذن هذا يدل على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيبعد أن يخالفه السواد الأعظم، وهو حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الرد على أدلة من يرون القصاص بين الحر والعبد وهم الأحناف، يقولون إذا قتل الحر عبدا عمدا فإنه يقتل به، إذا قتل عبدا مسلما، إذا قتل الحر المسلم عبدا مسلما فإنه يقتل به، والجمهور على أنه لا يقتل به. استدل الجمهور يعني ضاعفوا حديث سمرة، واستدلوا بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل الحر بالعبد، ولكن هذه الحديث فيها ضعف، يعني جاءت من طرق كثيرة، بعضها فيه بسر بن أرطاس، بعضها فيه عبد العزيز محمد، فيه ضعف، وجت من ثلاث أربع خمس طرق، قال الشوكاني في نال الأوطار وهذه الحديث يشد بعضها بعضا، يعني هذه من قبيل الحسن لغيره لكثرة الطرق، ولو كان كل طريق لا يخلو من ضعف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الذي قتل عبده 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من سهم المسلمين وأمر من يعتق رقبه ولم يقتله به، إذن هذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة يشد بعضها بعضا. الدليل الثاني أنه ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد، ويبعد أن يتتابع خليفتان راشدان وهما أعلم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد أن يتتابع على عدم قتله مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يرجحه أيضا كما تقدم أنه لا قصاص بين الحر والعبد في الأطراف، ولا فرق بين النفس والأطراف، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص. الأصل أنه لا فرق، إذا اقتص منه في النفس اقتص في الأطراف من باب أولى، إذا كان مكافئا له في النفس فمكافئ له في الأطراف من باب أولى. فكيف نقول يقتل الحر إذا قتل العبد ولا تقطع يده إذا قطع يد العبد؟ هذا فيه تناقض، وهذا يكاد يكون إجماعا من أهل العلم، لم يقال فيه ضل واحد أو اثنين فقط. فهذه كلها تؤيد وترجح هذا القول، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم. إذا في حديث له شواهد يقول بعض بعضا ثبت عن خليفتين الراشدين بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن العلماء كانوا يجمعون على عدم القصاص في الأطراف، فالنفس كذلك. والأمر الرابع أنه قول جمهور أهل العلم، يعني الأئمة الثلاثة وجماهير أهل العلم على عدم قتل الحر بالعبد. هذا شكله هو القول الراجح، قول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه معكوكة بدر، تبي لها تفكيك، خلنا تعملها الدرس القادم. عندك الإشكال لخص علي أنا، ما تلخيص الإشكال طيب، يعني عبد مسلم قتل كافرا لا يقتل به، ها؟ من أجل سيئة. عبد مسلم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم. إذن العبد المسلم خير من الحر الكافر، فهو أفضل منه فلا يقتل به، عدم التكافر. طيب، الحر ولو ذميا، طيب الحر الذمي، حر الذمي قتل عبدا مسلما ما في مكافأة، لأن هذا حر وهذا عبد، لأن العبيد مجرى الأموال، يجرون أو يجرون مجرى الأموال. مثل لو أن ذمي قتل فرس مسلم ففيه الضمان، ما فيه القصاص، فالعبيد مثله. لكن ذكروا أنه يقتل لأجل نقض العهد، أظن مذكورة في نفس الكلام المؤلف أنه يقتل بنقض العهد. قال وإن قتل ذمي حر عبد مسلم فعلي قيمته، ويقتل بإيش؟ بنقض العهد، لكن ليس قصاصا، نقض العهد. قال ولقول عليه رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، رواه أحمد، يعني هذا ضعيف ما تقدم. عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله، رواه الدارقطني. كل الحديث اللي في هذه المسألة ضعيفة كما تقدم، لكن تصحيحها من جهة أو تحسينها من جهة الشواهد. قال في الكافي وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد، هي هذه نفس مسألة بدر. ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبته أشبه الحر، هذه مسألة محتملة. المكاتب الآن يملك، يبيع ويشتري ويتملك، لكنه عبد، واضح؟ ففيه يعني احتمال، في احتمال أو شائبة، لأن العبد إذا كاتب سيده وجب على السيد أن يفرغه، لما يعتقه. أن ورد في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. فالمكاتب ولو كاتب يبقى عبدا، لكن يجب على السيد أن يفرغه للكسب، يبيع ويشتري من أجل أن يسدد، ولا كيف يؤدي الكتاب ولا يتملك؟ إذن يتركه السيد يبيع ويشتري ويملك ويؤجر ويتصرف تصرف الأحرار ويملك العبيد. فإذا قتل عبده، هنا عبد قتل عبدا، المكاتب عبد، لكن المؤلف يقول ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبته، مالك الآن، وإن كان ملكا مشروطا بالعتق، لأنه لو لم يعتق عجز رجع عبدا، فما دام أنه الآن في حال الكتابة فهو يملك ملكا صحيحا فلا يقتل أشبه الحر، ولو كان ذا رحم محرم نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.